السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم الصحيح النافع نافع لطالب العلم، فهو إما أن يحتاجه ليعمل به في نفسه، وإما أن يحمله إلى من يحتاجه من المسلمين. فإياك يا طالب العلم أن تمر بك مسألة من مسائل العلم النافع وتقول: هذه المسألة لا أحتاج إليها. فإنك قد تحتاج إليها يوما من الأيام، وإنك تحملها إلى المسلمين وتعرضها للمسلمين عرضا نافعا ميسرا مدللا. فاحرص رعاك الله على طلب العلم، ولا يصدنك شياطين الجن والإنس عن العكوف في حلق أهل العلم. ومن يسر الله له أن يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلزم وليعض على ذلك بالنواجذ، ولا يستبدل به غيره. فإن لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية على غيره. وإنك لتعجب أيما عجب من أقوام رزقهم الله سكن المدينة، سواء كانوا من أهلها أو كانوا من أناس قدموا من بلدان شتى فأقاموا فيها. إنك لتعجب من بعضهم أيما عجب، حيث يسكن المدينة ولا يغترف من الخيرات التي فيها، ولا يزداد قربا من الله بمسابقته إلى الخيرات فيها. فلا تراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، ولا يطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك والله إضاعة لفرصة عظيمة وأجور كريمة. فمن شكر نعمة الله علينا بأن جعلنا من سكان المدينة أن نحرص على الأدب فيها، وعلى أن نتحلى فيها بلباس التقوى ولباس الخلق، وأن نحرص على الاغتراف من خيراتها. وأعظم الخيرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة والأخوات، درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما عهدتم نشرح في كتاب البيع من هذا الكتاب، وعلى وجه الخصوص في باب الصلح منه. وقد تقدم معنا أن الصلح جائز ومشروع ونافذ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وعرفنا أن المراد بباب الصلح في كتاب البيع الصلح في الأموال، وعرفنا أن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: صلح إقرار وصلح إنكار. وعرفنا أن صلح الإقرار يكون المدعى عليه فيه مقرا بالحق، غير أنه يصالح المدعي على بعض الحق أو على غير الحق. وعرفنا أنه جائز بالاتفاق في الجملة، وعلمنا أن صوره تتعدد، فقد يشبه البيع فيكون بيعا فيأخذ أحكام البيع، وقد يشبه الإجارة فيكون إجارة فيأخذ أحكام الإجارة، وقد يشبه الإبراء فيكون إبراء فيأخذ أحكام الإبراء، وقد يكون هبة فيأخذ أحكام الهبة. وقد شرحنا المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله عز وجل في هذا النوع، أعني صلح الإقرار. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ مسائل صلح الإنكار، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح.
نعم، كما قلنا الذي تقدم من المسائل في صلح الإقرار، وهنا يشرع المصنف رحمه الله في صلح الإنكار. وصلح الإنكار كما تقدم معنا أن يكون المدعى عليه منكرا دعوى المدعي، إما بإنكارها صراحة وإما بالسكوت. وقد قلنا إن السكوت في الدعوى إنكار، فلا ينسب إلى ساكت قول. وعرفنا فيما تقدم أن صلح الإنكار جائز، وسنشير إليه هنا إن شاء الله عز وجل. فإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي نصا أو سكوتا، فإنه هنا لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم أن ما يدعيه المدعي حق، لكن ينكر أو يسكت ليذهب عليه حقه أو بعض حقه بأن يضطره إلى الصلح، وهنا لا يكون الصلح جائزا، ولا يحل الصلح للمدعى عليه شيئا، ويبقى الحق الذي لم يؤخذ منه في ذمته. إن لم يؤخذ منه في الدنيا يؤخذ يوم القيامة. قال ابن حزم رحمه الله عن صلح الإنكار: إن كان الطالب محقا، يعني إن كان المدعي محقا في دعواه، فحرام على المطلوب بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام أن يمنعه حقه وأن يمطله وهو قادر على إنصافه حتى يضطره إلى إسقاط بعض حقه أو أخذ غير حقه. وإن كان الطالب مبطلا، إن كان المدعي مبطلا وهو يعلم، فحرام عليه الطلب بالباطل وأخذ شيء من مال المطلوب بغير حق بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام. إذا كان المدعي يعلم أنه كاذب ولا حق له، ولكنه يريد أن يضطر المدعى عليه ليصالحه ليأخذ بعضا من حقه، بعضا مما عنده، فحصل هذا فصالحه، فالصلح في حق المدعي باطل عدم، ولا يحل له ما أخذ من المدعى عليه بالإجماع. وإن كان المدعي محقا وكان المدعى عليه منكرا مع علمه بأن الحق عليه، هو يعلم أن ما يدعيه المدعي حق ولكن ينكر، لماذا؟ ليضطر المدعي إلى أن يصالحه على شيء آخر أو على بعض حقه، فهنا يكون الصلح في حق المدعى عليه باطلا، ولا تبرأ ذمته مما بقي عليه بالصلح، بل تبقى ذمته مشغولة بما بقي عليه من الحق. فلو كان صالح على النصف فأعطى النصف فإن ذمته تبقى مشغولة بالنصف الثاني، ولا يبرأ بهذا الصلح. إن لم يعطي هذا الحق لصاحبه في الدنيا سيؤخذ منه يوم القيامة، نعوذ بالله من الإفلاس يوم القيامة. ودليل هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولحديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وقد تقدم معنا. وهذه الحال سيذكرها المصنف بعد قليل، ولكن اقتضى التقسيم أن نقدمها. الحالة الثانية أن يكون المدعي معتقدا صدق دعواه، والمدعى عليه جاهلا أن هذا المدعى به عليه، ما يعلم أنه عليه، فهنا الصلح بينهما جائز ومشروع ونافذ عند جمهور الفقهاء خلافا للشافعية، أي أن الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون هذا الصلح جائز ويمضونه للأدلة الدالة على الصلح التي تقدمت معنا، فإنها تشمل هذا النوع. ولأن هذا الصلح فيه مصلحة للمدعي ومصلحة للمدعى عليه، في مصلحة للمدعي حيث يحصل بعض حقه الذي يدعيه، حيث يحصل بعض حقه الذي يدعيه، وهو ما قد لا يحصل له بالمنازعة والمحاكمة، لأنه ليس عنده بينة، ليس عنده بينة، فلو لم يصالح لن يحصل بعض حقه، فله مصلحة. وأما المدعى عليه فله مصلحة من جهة راحته من عناء النزاع وطلب اليمين وإراحة نفسه من احتمال أن يكون للمدعى عليه حق عليه، فتبقى نفسه تحاسبه، فإذا حصل الصلح فإن نفسه ترتاح. إذن الوجه الأول لجواز هذا الصلح، صلح الإنكار، الأدلة، فإنها تنطبق عليه. الوجه الثاني أنه صلح فيه مصلحة للطرفين، والشرع جاء بجلب المصالح. الوجه الثالث أن الحاجة داعية إلى هذا الصلح أكثر من صلح الإقرار، لأن صلح الإقرار المدعى عليه مقر، فيمكن أن يؤخذ الحق منه بإقراره. أما في صلح الإنكار فالمدعى عليه منكر ولا بينة، فالحاجة إلى الصلح هنا أكثر وأظهر. ولذلك قول الجمهور هو الراجح الظاهر الرجحان، أن صلح الإنكار بشرطه، وهو أن يكون المدعي معتقدا صدق دعواه، والمدعى عليه منكرا لأنه لا يعلم أن في ذمته حقا، فيكون جائزا. نعم.
قال وكان إبراء في حقه وبيعا.
نعم، وكان إبراء في حقه، أي يكون ذلك الصلح إبراء في حق المدعى عليه، في حق المدعى عليه، فيبرئ المدعي ذمة المدعى عليه بهذا الصلح، يبرئ المدعي ذمة المدعى عليه بهذا الصلح. نعم.
قال وبيعا في حق المدعي.
وبيعا في حق المدعي أن يكون ما أخذه المدعي من المدعى عليه بالصلح عوضا عن الحق الذي يدعيه، عوضا عن الحق الذي يدعيه، فتلحقه أحكام البيع، فتلحقه أحكام البيع. نعم.
قال رحمه الله ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه فحرام.
نعم، تقدم هذا في الحالة الأولى، والمعنى أن من علم من الطرفين المتصالحين المدعي والمدعى عليه أنه كاذب، علم المدعي أنه كاذب في دعواه، أو علم المدعى عليه أنه كاذب في إنكاره، فالصلح وإن صح في الظاهر لعدم العلم بالباطن، هذا في نفوسهم ما نعرفه، نحن في القضاء في الظاهر في الفتوى سنحكم بأنه صحيح، هذا صلح سنحكم بأنه صحيح، لكنه يكون باطلا في حق الكاذب في الحقيقة، يكون باطلا في حق الكاذب في الحقيقة، فلا ينفعه بشيء، فما أخذه حرام. المدعي يبوء بإثم الكذب ويأكل مالا حراما، والمدعى عليه يخدع نفسه، لأن بقية الحق ستبقى في ذمته ويطالب بها، إن لم يتمكن المدعي من أخذها في الدنيا لإنكاره فإنه سيأخذ ذلك يوم القيامة.
قال رحمه الله ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا.
نعم، من قال لخصمه صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، قال المدعي لي عليك دين 10,000، فقال المدعى عليه ليس لك عندي شيء، لكن صالحني صالحني، فطلب الصلح، فإن ذلك لا يعد إقرارا بالحق ولا يؤاخذ به، لأن طلبه للصلح لا يعني أنه يعلم أن الحق في ذمته، لا يلزم، فإنه قد يطلب الصلح ليسلم من النزاع ودخول المحاكم وإضاعة الوقت، يعلم أن المدعي صاحب دعاوى وأنه سيذهب إلى المحكمة ويسجل عليه دعوى ويطلب إلى جلسة ويذهب ويدخل في المحكمة ويجلس مع المطلوبين للقضايا وقد يطلب منه اليمين، وهو لا يريد ذلك، يريد أن يسلم، رجل مسالم ويحمي يمينه من أن تطلب ولو بماله كما جاء عن بعض الصحابة، ويريد أن يحفظ وقته، الوقت من أغلى الكنوز، وإن جهلنا هذا في الحقيقة اليوم، وأصبحت إضاعة الوقت أيسر ما يكون، الواحد يجلس فارغا إن لم يكن في حرام والعياذ بالله، يكون فارغا والكتاب بجواره والقرآن على يمينه، لا يمد يده لكتاب الله ليقرأ فيه أو الكتاب ليقرأ فيه، إضاعة الوقت أصبحت هي السمة الغالبة على الناس اليوم إلا من رحم ربي، فالوقت ثمين، فقد يكون المدعى عليه حريصا على وقته فيطلب الصلح من أجل هذا، وما دام أنه لا يلزم من طلب الصلح أن يكون عن إقرار فإن ذلك لا يعد إقرارا، لا يعد إقرارا ولا يؤاخذ به. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
نعم، يعني إذا صالح أجنبي، والأجنبي هو غير المدعى عليه، مقصود بالأجنبي غير المدعى عليه، صالح المدعي عن دين على غيره ينكره المدعى عليه، المدعي قال لي على صالح 10,000 ريال، فقال صالح ليس في ذمتي شيء، ليس في ذمتي شيء، فجاء زيد أجنبي ليس هو المدعى عليه، فصالح المدعي بإذن المنكر أو بغير إذنه، بإذن المنكر المدعى عليه قال للمدعى عليه أنا سأصالحه عنك، قال طيب، أو بغير إذنه ذهب بدون أن يرجع إلى المدعى عليه، ذهب إلى المدعي وصالحه ودفع له ما صولح عليه، دفع له ما صولح عليه، فإن الصلح يصح. هذه النقطة الأولى، إذن الصلح من الأجنبي صحيح، وتبرأ ذمة المدعى عليه لأن المدعي رضي وأخذ، فتبرأ ذمة المدعى عليه. لماذا؟ لأن قضاء الدين من الأجنبي يصح بالإذن وبغير الإذن. يعني يا إخوة، أنا علمت مثلا أن أحد طلابي مثلا على سبيل المثال يطالب بأجرة البيت 5000 ريال وهذا دين في ذمته، فذهبت إلى صاحب البيت وقلت له هذه 5000 ولا تخبر أني أعطيتك إياها، أخبره أنها وصلت وانتهت، تبرأ ذمة الطالب مع أنه ما علم ولا أذن، لأن قضاء الدين من التروك لا يحتاج إلى نية وبالتالي لا يحتاج إلى إذن، أو بإذنه ستبرأ ذمته. ولذلك كما تعلمون جميعا يصح قضاء الدين عن الميت، يصح قضاء الدين عن الميت، إذن قضاء الدين لا تشترط لصحته النية لأنه من باب التروك. تروك كما قلنا في القواعد الفقهية ومر بنا في الفقه أظن هي التي يطلب السلامة منها، يطلب السلامة منها، فقضاء الدين من التروك فلا تشترط لصحته النية. لكن إن كان الصلح من الأجنبي بإذن المدعى عليه فلا يخلو الأمر من حالين، إن كان الصلح من الأجنبي بإذن المدعى عليه فلا يخلو الأمر من حالين، الحالة الأولى أن يكون الأجنبي عند الدفع ناويا التبرع والإحسان والصدقة، فهنا لا يرجع بشيء وإنما له الثواب من الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يكون عند الدفع ناويا الرجوع، فقط كما يقولون يريد أن يخرجه من المشكلة ثم يرجع عليه بما دفع، فهنا له أن يرجع، له أن يرجع عليه لأنه كان بإذنه وقد نفعه. أما إن كان الصلح من الأجنبي بغير إذن المدعى عليه، بغير إذن المدعى عليه، فإنه لا يرجع على المدعى عليه بما دفع في الصلح سواء كان ناويا التبرع أو كان ناويا الرجوع. أما إذا كان ناويا التبرع فالأمر واضح، لكن إذا كان ناويا الرجوع لماذا نقول إنه ليس له أن يرجع عليه؟ لأنه في الحقيقة ما أدى عنه شيئا واجبا وإنما أدى عنه ما لا يجب عليه. الصلح إذا كان المدعى عليه منكرا لا يجب عليه، يمكن أن يبقى منكرا ويقول اذهب إلى المحكمة إن شئت ليس لك عندي شيء، إذن لم يؤدي عنه شيئا واجبا. وتقدم معنا أنه إن أدى عنه شيئا مستحبا بغير إذنه ليس له أن يرجع عليه. نعم من الكرم والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان أن يرد له المدعى عليه ما دفع، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب، فليس له أن يرجع عليه. وإن صالح أجنبي المدعي عن عين يدعيها وينكرها المدعى عليه، إن صالح أجنبي المدعي عن عين يدعيها وينكرها المدعى عليه فالصلح صحيح أيضا، فالصلح صحيح أيضا، لأنه إن كان بإذن المدعى عليه فهذا توكيل، توكيل له، والوكيل يقوم مقام الأصيل ويصح منه ما يصح من الأصيل، إن كان بإذن المدعى عليه قال له أريد أن أصالحه عنك وأريحك من دعواه، قال افعل، فقد وكله فصار وكيلا، والوكيل يصح منه ما يصح من الأصيل فيقوم مقام الأصيل. وإن كان الصلح من الأجنبي على عين بغير إذن المدعى عليه فهو تخليص للمدعى عليه من المطالبة بحق مالي، وهذا جائز. لكن هل للأجنبي الذي صالح على عين ينكرها المدعى عليه أن يرجع على المدعى عليه بما دفع في الصلح مثل ما تقدم في الدين؟ مثل ما تقدم في الدين إن كان بإذنه وكان ناويا التبرع والصدقة ما يريد أن يرجع، فإنه ليس له أن يرجع، لأنه ليس له أن يرجع فيما أخرجه لله. وإن كان ناويا الرجوع فله ذلك، أما إن كان بغير إذنه فليس له أن يرجع عليه، لأنه أدى عنه حقا لا يجب عليه فليس له أن يرجع عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار.
نعم، انتبهوا، يعني من صالح عن دار أو نحوها من الأعيان، يعني أي عين، والدار مثال فقط، بسيارة مثلا، صالحه عن دار بسيارة فاخرة، فوجدت السيارة مستحقة، ومعنى مستحقة أنها ملك لشخص آخر، كأن كانت لأبيه ليست له، ليست سيارته، سيارة أبيه، أو كانت مسروقة، أو كانت مغصوبة، هذا معنى أنها مستحقة. معنى أنها مستحقة يا إخوة ليس أنها من حرام، لأن معنى أنها من حرام قد تكون مستحقة وقد لا تكون مستحقة، لو اشتراها من الربا فهي من حرام، لكنها ليست مستحقة، وإنما المستحقة التي تكون في ملك شخص آخر في الحقيقة، كالسيارة المسروقة. السيارة المسروقة لو سرقها سارق ثم باعها لآخر ثم باعها لآخر ثم باعها لآخر تبقى ملك صاحبها الأول في الحقيقة. وإذا كان المشتري قد علم أنها مسروقة فإنها لا تحل له، هذا معنى مستحقة. أو مغصوبة، غصبها، أخذها بالقوة من مالكها، فهذه مستحقة، فإن المدعي إذ ذاك يرجع بالدار المصالح عليها في صلح الإقرار. لاحظوا، هو قال هذه الدار التي معك لي، قال نعم هي لك، أقر إذن هي له، كان للمدعي أن يطالب بها، فقال له المدعى عليه أنا أصالحك عن هذه الدار بهذه السيارة التي قيمتها 1,000,000 ريال، قال قبلت وتم الصلح. بعدما أخذ السيارة علم أنها مسروقة، بطل الصلح، فيرجع المدعي بالدار لأنها له، وفي صلح الإنكار يرجع المدعي بالدعوى. لانتبهوا يا أخوة، الصلح يسقط الدعوى، سواء أقيمت أو لم تقم. فمن صالح ليس له أن يطالب، من صالح ليس له أن يطالب، لكن إذا تبين أن العوض مستحق فإن الصلح يبطل، فيبطل ما يترتب عليه، فتعود أو يعود الحق بالدعوى للمدعي، فله أن يطالب. هذا معنى ما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يذكر أمثلة لما لا يصح الصلح فيه، وقد قدمت لكم قاعدة إن كنتم تذكرون: ما يجوز أخذ العوض عنه يصح الصلح عنه، وما لا يجوز أخذ العوض عنه لا يصح الصلح عنه. فالقاعدة أن ما لا يجوز أخذ العوض عنه لا يجوز الصلح عنه، لأن الصلح نوع من العوض، لأن الصلح نوع من العوض، وهذا ما ينطبق على كل ما يذكره المصنف هنا. قال: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف. هذه الثلاثة يجمعها أنها حقوق ثبتت لدفع الضرر، حقوق ثبتت لصاحبها لدفع الضرر عنه، فالخيار لدفع ضرر البيع، والشفعة لدفع ضرر الشراكة، وحد القذف لدفع ضرر التهمة. واضح؟ إذن الحقوق التي تثبت لدفع الضرر عن أصحابها لا يجوز أخذ العوض عليها، لأنها لم تشرع للتمول، فلا يجوز الصلح عليها، فمن صالح عليها لم يستحق العوض وسقط حقه فيها. انتبهوا، من صالح عليها لم يستحق العوض وسقط حقه فيها، لأنها حق لآدمي قد أسقطه باختياره والساقط لا يعود، حق لآدمي قد أسقطه باختياره والساقط لا يعود. فالخيار مثلا كخيار الشرط شرع لدفع الضرر في البيع، فلم يشرع للمعاوضة، فإما أن يدفع صاحب الحق، أعني حق الخيار، الضرر عن نفسه باستعمال الخيار، وإما أن يسقطه بلا مقابل، ما في خيار ثالث، إما أن يستعمل حقه في الخيار وإما أن يسقطه بلا مقابل. فإذا صالح عليه بطل الصلح، يعني لا يستحق العوض، ويسقط حقه في الخيار. والشفعة لم تشرع للمعاوضة، وستأتينا إن شاء الله، وإنما لدفع الضرر في الشركة، فإما أن يدفع صاحب حق الشفعة الضرر عنه باستعمالها، وإما أن يرضى بالشركة، وليس له أن يأخذ عوضا على رضاه، ليس له أن يأخذ عوضا على رضاه، يعني يا إخوة ليس له أن يذهب إلى المشتري ويقول: الشفعة ترى من حقي وممكن أخذ منك هذا الذي اشتريت، لكن أعطني 10,000 وأسكت، لا يجوز. إما أن تستعمل الشفعة وإما أن تسقطها. فإذا صالح على الرضا كما قلنا بطل الصلح وسقط حقه في الشفعة، لأنه بالصلح قد رضي بالشركة، قد رضي بالشركة، فخلاص ليس له الحق دفع الشركة. وحد القذف كما قلنا شرع لدفع ضرر التهمة عن المقذوف، فإما أن يستعمله صاحبه وإما أن يسقطه، ولا يجوز أن يعاوض عليه. فإذا صالح على إسقاطه بطل الصلح، يعني لا يستحق العوض وليس له أن يطالب به العوض، وسقط حد القذف عن القاذف، لأنه بالصلح قد التزم الضرر الذي أراد الشرع أن يدفعه عنه، والساقط لا يعود. نعم.
قال رحمه الله: ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا.
نعم نعم، انتبهوا، قال: ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعا. ثم قال: ولا شاربا ولا سارقا. فلماذا قال هذا؟ التقدير: ولا يصح أن يصالح شاربا، ولا يصح أن يصالح شاربا، ولا أن يصالح سارقا. فلو صالح شارب الخمر وهو في يده، رأى شخصا يشرب الخمر والخمر مثلا في يده فأمسكه وقال: سأذهب بك للشرطة، قال: خذ 100 ريال واتركني. أو رأى سارقا يسرق من بيته فقبض عليه متلبسا وقال: سأذهب بك إلى المحكمة، أرفعك إلى القاضي، قال: لا، إذا رفعتني إلى القاضي يقطعون يدي، خذ 500 ريال وهذه المسروقات عندك واطلقني. لا يصح هذا الصلح، لأنه لا يجوز له أن يأخذ عوضا عن هذا. يا إخوة، من رأى شارب خمر فإما أن يستره وإما أن يرفعه، ما في خيار ثالث، إما أن يستره وإما أن يرفعه، ما دام أنه ليس الحاكم ولا مقدمات الحاكم الشرطة، يعني إما أن يستره وإما أن يرفعه. من رأى سارقا يسرق من بيته إما أن يستره وإما أن يرفعه، ولا خيار ثالث، فلا يجوز له أن يأخذ عوضا عن تركه، وبالتالي لا يصح أن يصالحه. فإذا صالحه بطل الصلح ولا يستحق المصالح العوض، لأنه كما قلنا لا يجوز أن يأخذ العوض على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو شاهدا ليكتم شهادته.
المقصود أنه لا يصح أن يصالح شاهدا على أن لا يشهد عليه، لا يجوز أن يصالح شاهدا على أن لا يشهد عليه. يعني إنسان عليه دعوة في المحكمة وفي إنسان سيشهد عليه، ذهب له وقال: خذ 1,000 ريال ولا تشهد، أصالحك على أن تترك الشهادة مقابل 1,000 ريال، هذا الصلح باطل. ولا يحل العوض للشاهد، لأنه إن صالحه على شهادة حق يلزم الشاهد أن يؤديها كان ذلك كتما للشهادة، وكتم الشهادة حرام، فلا يجوز أخذ العوض على ذلك. واضح؟ إن صالحه على ترك شهادة حق، نعم الشاهد يشهد بحق، فصالحه على شهاد على ترك هذه الشهادة، فهذا كتم للشهادة من الشاهد وإضاعة للحق على صاحبه، وذلك حرام على الشاهد، فلا يجوز أن يأخذ عوضا عنه ولا أن يصالح عنه. وإن صالحه على شهادة لا على شهادة باطل، إن صالحه على شهادة باطل، صالحه على شهادة لا يجوز أن يؤديها كشهادة الزور، يعرف أنه ليس عليه حق وأن هذا الشاهد كذاب، فإن الشهادة تكون حراما، شهادة الشاهد تكون حراما وعدمها واجبا، فلا يجوز للشاهد أن يأخذ عوضا عن ذلك. إذن على الحالين لا يجوز للشاهد أن يأخذ عوضا عن ذلك، والصلح نوع من العوض. إذن لا يجوز لشاهد أن يصالح على ترك الشهادة سواء كان شاهدا بحق أو كان شاهدا بباطل، ولو صالح فأخذ عوضا فهذا المال حرام مع ما يبوء به، هذا المال حرام مع ما يبوء به. وبهذا نكون أنهينا مسائل الصلح التي ذكرها المصنف رحمه الله ليعقد فصلا ثالثا في الباب، هو في الحقيقة عن أحكام الجوار. طيب، لن نشرع فيها لأن عادتنا أولا أن لا نطيل يوم الجمعة، والآن بحمد الله يعني أكملنا حوالي 50 دقيقة، وأيضا لأن المسائل لا يكفيها ما بقي من الوقت. لكن قد يسأل سائل، أذكر هذا من باب التشويق فقط، قد يسأل سائل يعني ما مناسبة حقوق الجار أو أحكام الجوار لباب الصلح، لأن الذي ينظر قد يظن أنه لا علاقة، والحقيقة أن هناك علاقة، وسنذكرها إن شاء الله عز وجل في بداية الدرس القادم. وفق الله الجميع وفقهنا في دينه وجعلنا ممن ينشرون العلم النافع، ورحمنا بالعلم وجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك في ولاة أمرنا في هذا البلد، وأن تقرب منهم كل صالح نصوح، وأن تبعد عنهم كل بطانة سوء. اللهم يا ربنا بارك في أعمار ولاة أمرنا وقوهم وزدهم بركة وخيرا وحرصا على نفع البلاد والعباد، ووفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى تحكيم شرعك والرفق بالرعية، واجمع قلوب الرعية والراعي في جميع بلدان المسلمين. اللهم قنا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم زد جماعتنا اجتماعا وقوة، اللهم ألف بين قلوب أهل السنة، اللهم ألف بين قلوب شيوخهم وعلمائهم وبين قلوب أفرادهم، اللهم اجمعهم على الحق بالحق، اللهم من كان مخطئا منهم فبصره بخطئه ورده إلى الصواب، ومن كان مصيبا منهم فعلمه كيف يبين صوابه وكيف يعامل إخوانه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تطفئ نار الحروب الضارة. اللهم أطفئ نار الحروب الضارة، اللهم أطفئ نار الحروب الضارة، اللهم ادفع عن المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا الأبطال على حدودنا، اللهم ثبتهم وأصلح نياتهم وسدد رميهم ووفقهم لنصرة إخوانهم في اليمن وحفظ حدود بلادهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فتقبله في الشهداء، ومن كان حيا منهم فارزقه الإخلاص واحفظه وأعده إلى أهله سالما منصورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج هم المهمومين وأن تقضي الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم من علمته من المسلمين مسحورا ففك سحره يا رب العالمين. اللهم من علمته من المسلمين مسحورا ففك سحره يا رب العالمين. اللهم من علمته من المسلمين مسحورا ففك سحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.